بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن انتهينا من كتاب الإيمان، سنبدأ اليوم بحول الله تعالى بكتاب الطهارة. والطهارة كما ذكرت لكم في مباحث الفقه مثلثة الطاء: الطهارة والطهارة والطهارة. فالطهارة هي الفعل والحدث، وأما الطهارة على وزن القصاصة هي البقية المتبقية من الماء بعد استعماله في رفع الحدث. وأما الطهارة فهي ما يضاف إلى الماء من أجل التطهير. وأول كتاب من كتب أو أول باب أول بحث من أبحاث الطهارة هو بحث الوضوء، فسيتكلم الإمام مسلم رحمه الله تعالى عما يتعلق بالوضوء. ولذلك لابد أن نتكلم على معنى الوضوء والطهور أو الطهور في اللغة أيضا كما تكلمنا على الطهارة. قال جمهور أهل اللغة: يقال الوضوء والطهور بضم أولهما، أي بضم الطاء، إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر. ويقال الوضوء والطهور بفتح أولهما إذا أريد به الماء الذي يتطهر به. وأيضا هذا تكلمنا عنه في الفقه حينما تكلمنا على باب الوضوء. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هكذا نقله ابن الأنباري وجماعات من أهل اللغة وغيرهم عن أكثر أهل اللغة، أن الوضوء والطهور للماء، وأن الوضوء والطهور للحدث أو الفعل الذي يفعله الإنسان. وذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي والإمام الأصمعي وأبو حاتم السجستاني والإمام الأزهري رحمهم الله تعالى وجماعات من علماء اللغة إلى أنه بالفتح فيهما، أي أنه يقال الطهور ويقال الطهور يقال للحدث الذي هو الفعل، وللماء الذي يستعمل في هذا الفعل. ونحن إنما ندرس هذا لئلا يلتبس علينا الأمر إذا قرناه في بعض الكتب، فمن ذهب إلى هذا فقد ذهب إليه جماعة من كبار علماء اللغة، ومن ذهب إلى ذاك فقد ذهب إليه جمهور أهل اللغة، والأول هو الأصح الذي درج عليه علماء الفقه جميعا تبعا لجماهير علماء اللغة. فميزوا ما بين الفتح وبين الضم، فقالوا الضم للفعل، الطهور والوضوء للفعل والحدث الذي يعمله الإنسان، وأما الطهور والوضوء فاسم للماء الذي يستعمله الإنسان في وضوئه. وأصل الوضوء من الوضاء، مشتق من الوضاء، وهي الحسن والنظافة. وسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه. أنا ذكرت لكم قبل هذه المرة أنه يوجد عندنا في أغلب الأحيان مناسبة ما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. المعنى اللغوي هو المعنى الذي كان معروفا في اللغة قبل الشرع، هو الذي كان يعرفه العرب في الجاهلية ويعرفه العرب في الإسلام أيضا، هذا يقال له معنى لغوي. وأما المعنى الشرعي فهو المعنى الذي جاء به الإسلام وصار اصطلاحا متعارفا عليه عند أرباب الفنون، وذلك كالصلاة في اللغة الدعاء. ولكنه حينما جاء الشرع لم يقتصر على معنى الدعاء فقط، وإنما جعل لها معنى آخر، فقال العلماء في تعريفها: هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، لها شروط وأركان وسنن وهيئات. هذه الأمور ما كانت معروفة في الجاهلية. هذا المعنى ليس معنى لغوية، وإنما هو معنى اصطلاحي اصطلح عليه العلماء. فالصلاة معناها في الشرع غير معناها في اللغة، ولكن هل هناك مناسبة ما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؟ قلت لكم في مرات كثيرة حينما كنا نتكلم على المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي أنه غالبا يوجد مناسبة ما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فهنا يوجد عندنا معنى لغوي للوضوء وعندنا له معنى اصطلاحي. معنى الوضوء الاصطلاحي غير معنى اللغوي، معناه في اللغة الوضاءة والنظافة، ومعناه في الاصطلاح لا، واستعمال ماء مخصوص في أعضاء مخصوصة له آداب وله سنن وله شروط، وقد درستموها في كتب الفقه، تكلمنا على شروطه وتكلمنا على فروضه وتكلمنا على سننه وآدابه. فهذا المعنى شرعي غير المعنى اللغوي. فالوضوء في اللغة هو من الوضاء، مشتق من المضاء وهي الحسن والنظافة. طيب لماذا سمي الوضوء للصلاة وضوءا؟ هل هناك مناسبة ما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي؟ قال نعم، سمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه، فما دام يعمل هذا إذن يسمى وضوءا، مع أنه له معان أخرى غير المعنى اللغوي، لكنه يسمى وضوءا لأنه يشتمل على المعنى اللغوي وفيه شيء آخر زائد عليه. وكذلك الطهارة أصلها النظافة والتنزه. وأما الغسل، الإمام النووي استطرد في ذكر معنى الغسل أيضا لأن الكتاب كتاب الطهارة يشتمل على هذه المعاني. فقد ذكرت لكم أيضا حينما تكلمنا على الغسل أن الغسل مثلث الغين في الغسل والغسل والغسل، على رأي علماء بعض علماء اللغة أو جمهور من علماء اللغة. الغسل هو ما يكون من جنابة أو حدث، وأما الغسل فهو الفعل الحدث والمصدر الذي يقع من الإنسان، وأما الغسل فهو ما يوضع مع الماء من أجل التنظيف ومن أجل التطهير. وذكر أيضا إمام النووي رحمه الله تعالى خلافا في هذه المسألة لا أريد أن أتكلم فيه لأننا تكلمنا عليه حينما تكلمنا على موضوع الغسل في كتاب الفقه. الباب الأول من أبواب هذا الكتاب باب فضل الوضوء. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا أبان، حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وعلى عادتنا في شرح صحيح الإمام مسلم نتكلم أولا على رجال السند وعلى ما يتعلق به، وبعد ذلك نتكلم على المعاني اللغوية، ثم ما يتعلق بالحديث في الحديث من الفوائد والمعاني العامة. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور هو إسحاق بن منصور بن بهرام التميمي كسر الباء، أبو يعقوب الكوسج المروزي، ثم النيسابوري الحافظ شيخ الإمام مسلم، وهو صاحب كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق، وهو مشهور، رجل رحال جوال واسع العلم، روى عن ابن عيينة والنضر بن شميل وعبد الرزاق ومعاذ بن هشام وعن خلق كثير، وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، فهو شيخ لهم. قال الحاكم هو أحد الأئمة المتمسكين بالسنة في سياق الثناء عليه، توفي سنة 51 و200. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا حبان بن هلال. حبان بن هلال الباهلي الكناني أبو حبيب البصري الحافظ روى عن معمر وعن شعبة وهمام وجرير بن حازم وعن خلق كثير، وروى عنه ابن المديني وإسحاق الكوسج وعبد بن حميد وخلق كثير. قال ابن سعد: كان ثقة ثبتا حجة مأمونة. خرج له الستة في كتبهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. توفي سنة 1620. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا حبان بن هلال، حدثنا أبان وقد تكلمنا عنه قبل اليوم، حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري. أبو سلام هذا اسمه ممطور الأعرج الحبشي الباهلي الدمشقي، أبو سلام تابعي جليل. سمع أبا مالك الأشعري في الوضوء والجنائز، وأبا أسماء الرحبي عمر بن مرثد، وأبا أمامة الباهلي، والحكم بن ميناء، وحذيفة بن اليمان، والنعمان بن بشير، الصحابة الصحابيان المشهوران. وروى عنه ابنه سلام ومكحول وجماعة. قال العجلي: ثقة لم يسمع منه يحيى بن أبي كثير. وخرج له الإمام البخاري تعليقا، وروى له الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وأما أبو مالك الأشعري الصحابي الجليل الذي روى هذا الحديث، قيل إنه الحارث بن الحارث، وقيل إنه عبيد، وقيل إنه عبيد الله، وقيل أقوال أخرى. له 27 حديثا. روى عنه جابر وعبد الرحمن بن غن. خرج له البخاري في الأدب المفرد والإمام مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال ابن سعد: مات في خلافة عمر. هذا ما يتعلق برجال الإسناد. وأما بالنسبة للإسناد فهذا الإسناد من الأسانيد التي انتقدها الإمام أبو الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى، وقد ذكرنا حينما تكلمنا على مقدمة الصحيح أن الإمام أبا الحسن الدارقطني قد انتقد على البخاري ومسلم كثيرا من الأحاديث، انتقد بعض الأحاديث بالنسبة للرجال وانتقد بعضها بالنسبة للمتون. وذكرت لكم حينما كنا نتكلم على المقدمة أن العلماء قد بيّنوا وجهة نظر الإمام البخاري ومسلم، وبيّنوا أن الانتقادات التي وجهها الإمام أبو الحسن الدارقطني إلى هذين الإمامين الجليلين أو إلى هذين الكتابين العظيمين لم تكن في محلها. ولذلك قال الإمام جلال الدين السيوطي في ألفيته في مصطلح الحديث: وانتقدوا عليهما يسيرا، وكم ترى نحوهما نصيرا، وليس في الكتب أصح منهما بعد القرآن، ولهذا قدم. فإذا لما هذا الإسناد من جملة الأسانيد التي انتقدها الإمام الحافظ الجليل أبو الحسن الدارقطني رضي الله تعالى عنه على الإمام مسلم رحمه الله. وسنرى الآن وجهة الإمام أبي الحسن الدارقطني في نقده، ونرى رد العلماء على هذا النقد الذي انتقده الإمام أبو الحسن الدارقطني. وقد مر معنا نظائر كثيرة لهذا الحديث تكلمنا فيها على الانتقادات التي وجهت للأسانيد وبينا ردود العلماء عليها. قال الإمام أبو الحسن الدارقطني وغيره ممن انتقدوا على مسلم هذا الحديث، قالوا: إن أبا سلام حدث بهذا الحديث عن أبي مالك الأشعري في رواية مسلم، ولم يذكر واسطة بينه وبين الصحابي الجليل أبي مالك الأشعري. قالوا: وهذا يدل على أنه يوجد انقطاع في الحديث ما بين أبي سلام وبين أبي مالك الأشعري، وذلك لأن غير مسلم روى هذا الحديث بواسطة بين أبي سلام وبين أبي مالك الأشعري، فكون هذه الواسطة قد سقط هنا يدل هذا على الانقطاع. قالوا سقط فيه رجل بين أبي سلام وبين أبي مالك الأشعري، من هو الساقط؟ قالوا الساقط هو عبد الرحمن ابن غنم. فكان من المفترض أن يروي أبو سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الدليل على هذا؟ ما هو الدليل يا دار قطني على هذا؟ قال: والدليل على سقوطه أن معاوية بن سلام رواه عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري، فهذا دليل على أنه كانت هناك واسطة ما بين أبي سلام وما بين الصحابي الجليل أبي مالك الأشعري. قال: وزيادة على ذلك، وهكذا أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما، أي أنهما مع غيرهما أخرجا هذا الحديث بهذه الواسطة، بواسطة عبد الرحمن بن غنم ما بين أبي سلام وما بين أبي مالك الأشعري. ولكن الجواب على هذا، نحن ذكرنا أكثر من مرة أننا إذا وجدنا في صحيح الإمام مسلم رجلا مدلسا فنحن نقول ونحن نعلم أن المدلس لا تجوز الرواية عنه بلفظة عنه إلا إذا ثبت لنا سماعه من طريق آخر. فإذا ما وجدنا في صحيح مسلم مدلسا روى له الإمام مسلم بصيغة عنه، هكذا ورد الحديث عنه. قلت لكم مرات كثيرة إننا نقطع هنا بأنه قد ثبت سماع الراوي عن ذلك المدلس من طرق أخرى في غير الصحيح، من أجل هذا أثبت الإمام مسلم رواية المدلس في صحيحه بصيغة عنه. ومرر معنا بعض الرجال الذين اختلطوا في آخر حياتهم، وقلنا إذا التبس الأمر علينا فلم ندري هل كانت الرواية قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط، يجب أن نتوقف. وإذا ثبت لنا أن الرواية كانت بعد الاختلاط فالحديث ضعيف، وإذا ثبت لنا أن الرواية كانت قبل الاختلاط فالحديث صحيح إن كان الراوي ثقة. فإذا ما مر معنا رجل في صحيح مسلم من هذا القبيل فإننا نجزم بأن هذه الرواية كانت قبل الاختلاط على شرط الإمام مسلم، ولولا ذلك لما خرجها الإمام مسلم في صحيحه. وذكرنا نظائر أخرى لهذا الموضوع، وهذا الحديث من هذا القبيل. فكون أبي سلام قد روى الحديث بالواسطة ليس معنى هذا أنه لم يسمع من أبي مالك الأشعري، وقد مرت معنا نظائر لهذا موجودة في صحيح مسلم وموجودة في صحيح البخاري وموجودة في السنن وموجودة في المسانيد، موجودة في كل كتب الحديث. وذلك أن الراوية قد يروي الحديث تارة بواسطة وقد يرويه تارة بغير واسطة، يكون قد سمع الحديث من شيخه وشيخ شيخه، فتارة يرويه عن شيخ شيخه بواسطة شيخه، وتارة يرويه عن شيخ شيخه بدون واسطة لأنه سمع الحديث من شيخه ومن شيخ شيخه. فإذا ما جئت مرة وذكرت الحديث عن شيخ شيخي بواسطة شيخي لا مانع من هذا، فإذا ما رويت مرة ثانية عن شيخ شيخي بدون واسطة قد يلتبس على بعض الناس ممن لا خبرة له بشيخي وشيخ شيخي وبروايتي عن الاثنين معا، قد يلتبس الأمر عليه ويقول إنه أسقط رجلا ما بينه وبين شيخ شيخي. ولكن العارف بحقيقة الأمر يقول لا، الرجل روى عن شيخه هذا الحديث ورواه عن شيخ شيخه، فإذا ذكر شيخه ثم شيخ شيخه فالحديث متصل، وإذا رواه عن شيخ شيخه أيضا الحديث متصل، لأننا نحن معاشر النقاد نعرف أنه روى عن الاثنين معا ولا حرج في هذا. وبناء على ذلك قال الإمام النووي وغيره ممن دافعوا عن مسلم في هذا الحديث وفي غيره إنه لا يمتنع أن يكون أبا سلام قد روى هذا الحديث تارة عن أبي مالك الأشعري بدون واسطة، وتارة رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري، ولا مانع. وقد ثبت في النسائي وابن ماجة وفي غيرهما الرواية عن أبي مالك الأشعري بواسطة عبد الرحمن بن غنم، والإمام مسلم رحمه الله تعالى روى عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري بدون واسطة، وهذا لا يدعو إلى النقد. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، فكون الإمام أبي الحسن الدارقطني لا يعلم أن أبا سلام يروي عن أبي مالك الأشعري مباشرة، ليس معنى هذا أن هذه الرواية لم تقع، فعدم الوجدان ليس دليلا على عدم الوجود كما يقول علماء المنطق. فإذا ما انتقد به الإمام أبو الحسن الدارقطني على الإمام مسلم لا يسلم له هذا الانتقاد لهذا الاحتمال الذي ذكرناه. نحن لا مانع نسلم الانتقاد، وكل إنسان يصيب ويخطئ في هذه الدنيا، وقد تكلمنا على نظائر لهذا وبينا فعلا أن الحديث قابل للنقد، وإنما ذكره الإمام مسلم متابعة أو ذكره شاهدا ولم يذكره أصلا، لا مانع من هذا، لكن هذا النقد الموجه إلى هذا الحديث لا يستقيم. ثم يقول الإمام النووي وغيره من العلماء على فرض أنه قد كان كما قال الإمام أبو الحسن الدارقطني فإنه لا يضر متن الحديث لأن الحديث متفق على صحته. هذا ما يتعلق بالإسناد. وأما متن الحديث فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور بضم الطاء كما ذكرنا، أي الفعل والحدث. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. قال الإمام النووي رحمه الله هذا حديث عظيم، أصل من أصول الإسلام، قد اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. فأما الطهور فالمراد به الفعل كما تكلمنا قبل قليل على المختار وقول الأكثرين، ويجوز فتحها كما ذكرنا قبل قليل، يجوز أن تقول الطهور. الطهور شطر الإيمان، قال الأصل في الشطر أنها تطلق على النصف، فهل الطهور نصف الإيمان؟ الوضوء نصف الإيمان؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى اختلف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، بعد أن عرفنا أن الشطر في اللغة هو النصف، فقيل معناه في معناه كيف يكون شطر الإيمان، قيل في معناه إن الأجر فيه ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان، أي أن الله تعالى يضاعف للإنسان الأجر إلى أن يصل في الطهارة إلى شطر الإيمان، وهذا لا يمتنع على كرم الله تعالى وحسن جزائه للمقيمين على عبادته وطاعته. والله سبحانه وتعالى يضاعف الحسنة حتى يجعل من الشيء الذي لا نلقي له بالا سببا لدخول الإنسان الجنة، ولا مانع أن يضاعف أجر الطهور الذي تتوقف عليه الصلاة التي هي من أهم أعمال الإنسان، لا مانع أن يكون أجره كنصف أجر الإيمان. وقيل معناه، قيل إن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا، الإسلام يجب ما قبله، فيغفر للإنسان ما كان قد قدمه في جاهليته قبل إيمانه. قال وكذلك الوضوء، إذا توضأ الإنسان فتمضمض خرجت خطاياه من فيه، فإذا استنفر خرجت خطاياه من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه حتى تخرج من أشفار عينيه، وهكذا تخرج من يديه وتخرج من رجليه. فالوضوء أيضا مكفر للذنوب والخطايا. قال الإيمان يجب الذنوب والخطايا، وكذلك الوضوء، لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإمام، فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشطر. وقيل المراد بالإيمان هنا الصلاة، كما قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم، حينما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، تساءل الصحابة عمن كان قد صلى إلى بيت المقدس، فنزل قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان الله ليضيع صلاتكم وعبادتكم. قال: والطهارة شرط في صحة الصلاة، فصارت كالشطر. إذ أن حمل معنى الإيمان هنا ليس على معناه المتبادر الاصطلاحي، وإنما على معنى آخر محتمل تحتمله الكلمة، ألا وهو الصلاة. فالنبي يقول: الطهور شطر الإيمان، أي شطر الصلاة، أي أن الصلاة تتوقف على الطهور، فكأن هذه العبادة صار نصفها في الطهارة ونصفها في الوضوء، فصار الوضوء كالشطر لها. طيب، هل معنى ذلك أنه يناصفها في الأجر ويناصفها في الثواب؟ قال: لا، لا يلزم من الشطر أن يكون نصفا حقيقيا، قد يكون نصفا حقيقيا وقد يكون نصفا مجازيا إذا كان قريبا من النصف، إذا كان قريبا من النصف، وهذا معروف في لغة العرب. قال الإمام النووي: وهذا القول أقرب الأقوال، أي أنه تحمل كلمة الإيمان على الصلاة، ويحتمل أن يكون معناه أن الإيمان تصديق بالقلب وانقياد بالظاهر، وهما شطران للإيمان. الإيمان تصديق بالقلب وانقياد بالجوارح والأركان، انقياد بالظاهر، والطهارة متضمنة للصلاة، فهي انقياد في الظاهر. فكأن الإيمان الذي ينبني على أمرين: الإقرار بالقلب والعمل بالجوارح، فنصفه إقرار بالقلب ونصفه عمل بالجوارح، ومن أعمال الجوارح الوضوء الذي تتوقف عليه الصلاة، وبذلك كان شطر الإيمان. وأيا كان فكل هذه المعاني محتملة، والمهم أن للوضوء فضيلة كبيرة ومزية عظيمة تصل لدرجة أنها يثاب عليها فاعلها كثواب نصف الإيمان. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، فمعناه عظم أجرها وأنه يملأ الميزان، يعني وهل معنى ذلك أنها توزن؟ قال: نعم، قد تظاهرت نصوص القرآن والسنة زينه، ومن الناس من تخف موازينه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. والآيات في هذا كثيرة، ونحن نؤمن بهذا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما ورد بالقرآن الكريم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماوات والأرض، قال الإمام النووي: فضبطناه بالتاء المثنات من فوق، أي بتملأان، في تملأان وتملأ. قال: وهو صحيح، فكيف نوفق بينهما تملأان وتملأ؟ قال: فالأول تملأان ضمير مؤنثين غائبتين، أي الحمد لله سبحان الله والحمد لله، والثاني ضمير هذه الجملة، وسبحان الله والحمد لله تملأ، وهي هذه الجملة تملأ ما بين السماوات والأرض، وكلا اللفظتين صحيح. وأما معناه، قال الإمام النووي: يحتمل أن يقال في معناه: لو قدر ثوابهما جسما، تملأان ما بين السماوات والأرض، ماذا تملأان ما بين السماوات والأرض؟ إيش؟ قال الإمام النووي معناه: لو قدر ثوابهما جسما، لو كان جسما لملأ ما بين السماوات والأرض، قول الإنسان سبحان الله والحمد لله. ما هو السبب في هذا؟ ما هو السبب في هذا الجزاء العظيم لكلمة بسيطة نستطيع أن نقولها في اليوم عشرات الآلاف من المرات؟ ما هو هذا، ما هو السبب في عظم أجر هذه الكلمة؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وسبب عظم فضلهما ما اشتملتا عليه من التنزيه لله بقوله سبحان الله، ينزه الله تعالى عن النقائص وينزه الله تعالى عن مشابهته للحوادث من خلقه، وينزه الله تعالى عن كل ما لا يليق به من الظلم ومن غير ذلك من الأمور القبيحة التي قد ترد إلى ذهن الإنسان. فهو حينما يقول سبحان الله كأنه قال أنزه الله تعالى، ويقول هذه الكلمة بلسانه وقلبه مطمئن بها. وحينما يقول الحمد لله كأنه فوض الأمر إلى الله وأقر بافتقاره إلى الله تعالى بقوله الحمد لله، يحمد الله تعالى على كل ما هو عليه، على كل ما وهبه إياه، على كل ما سلبه منه، يحمد الله تعالى في السراء والضراء. ولا شك أن من بلغ هذه المرحلة فقد بلغ مرحلة عظيمة عند الله تعالى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، قبل أن نتكلم على هذا، يعني ربما يستغرب بعض الناس مثل هذا الكلام، وأنا أكرر هذا التنبيه عليكم حتى يستقر في قلوبكم، فأرجو ألا تملوا منه. ربما يستغرب بعض الناس مثل هذا، كلمة صغيرة يقولها الإنسان سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. معنى ذلك إذا كانت هذه الكلمة تملأ ما بين السماء والأرض، معنى هذا أن هذه الكلمة وحدها كافية لأن تدخل الإنسان الجنة، لأنه ما ورد في المعصية كما ورد في الطاعة، ما ورد في العقاب كما ورد في هذا الثواب. تملأ ما بين السماوات والأرض، وما بين السماوات والأرض مسافة عظيمة وشاسعة جدا. لا تستغربوا كرم الله تعالى وفضل الله تعالى. ولذلك مر معنا في الأحاديث السابقة: ولا يهلك على الله إلا هالك. هذا حينما كنا نتكلم على أهل الجنة وأهل النار، نتكلم على الشفاعة، ما يهلك على الله إلا هالك، هذا ما يمكث في جهنم إلا إنسان قد حيل بينه وبين قلبه، قسى قلبه وجمدت عينه وتعطلت جوارحه عن الطاعة، ولم يعمل في حياته خيرا قط. لأنه مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من كان في قلبه مثقال كذا من الإيمان، ثم مثقال كذا من الإيمان، ثم من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. فإذا بقي الإيمان المجرد الذي لا يوجد معه عمل طاعة، ذلك إلى الله تعالى، يخرجه الله تعالى أيضا من نار جهنم. فإذا كرم الله تعالى عظيم. ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني وصل صار كافرا، عند ذلك يخلد في نار جهنم. ففضل الله تعالى عظيم، فتح الله تعالى للإنسان أبواب التوبة على مصراعيها، يقبل الله توبة العبد المؤمن ما لم يغرغر. فإذا عمل كل حياته سوءا وقبل أن يموت بلحظات تاب إلى الله وأناب، فالله تعالى يقبل توبته ويغفر حوبته ويدخله جنته. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هكذا يقول الله تعالى، رحمته واسعة جدا، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لو أن الإنسان عمل كل الموبقات والفواحش والمعاصي ثم تاب توبة نصوحة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقد مر معنا في الحديث اللي قرأناه قبل بضع دروس أن العبد حينما يحاسب يكون في صحفه كبائر، فيقول أسأل الله تعالى ألا يحاسبني على الكبائر، فيحاسب على الصغائر. فإذا ما حسب على الصغائر قال الله تعالى الملائكة اجعلوا سيئاته حسنات، لأنه كان قد تاب. فيقول بعد ذلك الملائكة يعني يقول إني كانت لي أعمال كبيرة ما رأيتها في سجن الله، يريد أيضا أن يحاسب عليها. ومر معنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من هذا العبد أو من قول العبد في مراجعة ربه، يعني يصير يتمنى أن يحاسب على الكبائر حتى تقلب له أيضا حسنة. فضل الله يا جماعة عظيم. الله تعالى ما خلق الخلق ليدخلهم جهنم، ما خلق الخلق ليربح عليه، ولكن خلقهم ليربحوا عليه. فإذا كان المرأة في هذه الحياة الدنيا ابنها ويعقها كل حياته، وبعد ذلك لو رأته على فراش المرض ترق له وترثي لحاله وترحمه وتبكي عليه وتغفر له، فكيف يكون الله سبحانه وتعالى، وكيف تكون رحمة الله التي لا تشبهها رحمة في هذه الأرض؟ إذا كل هذه الرحمة الموجودة في الأرض جزء من 100 رحمة لله سبحانه وتعالى ادخرها لعباده يوم القيامة. فإذا ما سمعنا بأن الإنسان إذا قال دبر كل صلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. تصور قديش عنده معاصي في الحياة. إذا قال هذا صادقا مطمئنا بهذا الكلام قلبه وهو خاشع خاضع يغفر الله له ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. قديش معاصي كثيرة يغفرها الله لو. وكل يوم نحن نقول هذا 5 مرات دبر الصلوات، معنى ذلك أننا في كل يوم فتحت لنا أعطينا رصيدا عظيما في كل يوم نستطيع أن نفعل مثل هذا وأن نكفر عن ذنوبنا. الوضوء مكفر للذنوب والخطايا، والصلاة إلى الصلاة مكفرات للذنوب والخطايا، الجمعة إلى الجمعة مكفرة للذنوب والخطايا، الحج والعمرة مكفر للذنوب والخطايا، صيام 10 ذي الحجة مكفر للذنوب والخطايا. أبواب الطاعة كثيرة جدا، فلا تستغربوا أن كلمة واحدة صغيرة تملأ ما بين السماوات والأرض. نعم هكذا يريد الله، الله الذي خلق هذا الكون قال لك قل هذه الكلمة صادقا بها مطمئنا بها قلبك، أنا أجعل ثوابها كجسم يملأ له ما بين السماء والأرض لو تجسدت هذه الأعمال، لو تجسدت هذه الأعمال. ويوم القيامة تجسد أعمال الإنسان ووجدوا ما عملوا حاضرة، يجسد عمل الإنسان يرى أعماله أمامه كما كان يعملها في الحياة الدنيا. وبناء ذلك لا تستغربوا من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا كله ضمن طاقات عقولنا، وإلا فقد أعد الله لعباده ما لا يطيق تفكيرهم وما لا يستوعبه عقلهم. رحمة الله تعالى وسعت كل شيء، تسع كل شيء. عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. نعم، فأرجو يعني إياكم أن يقع في قلب واحد منكم الاستغراب، يقول يعني هذه كلمة بسيطة يقول والإنسان ينال عليها هذا الأجر العظيم. نعم، وقد مر معنا في الأحاديث أن إنسانا أزال الشوك من الطريق فشكر الله له صنعة فأدخله الجنة، وأن آخر سقى كلبا يلهث من العطش للرحمة التي وجدت في قلبه شكر الله له صنعة وأدخله الجنة. وعلى النقيض من هذا امرأة حبست هرة حتى ماتت ما أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، أدخلها الله تعالى النار. فكما أن الله تعالى يثيب على الحسنة يعاقب كذلك على السيئة. نعم، والإنسان ما دام حيا يجب عليه أن يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء حتى يعمل وحتى يشكر الله وحتى يذكره، فإذا شارف على الموت غلب جانب الرجاء على جانب الخوف، وقد تكلمنا على هذا كثيرا في مناسبات كثيرة في كتاب الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين الذين تطمئن قلوبهم بهذه المعاني حتى يجزل الله تعالى لنا الأجر يوم القيامة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والصلاة نور، قال الإمام النووي فمعناه أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب، كما أن النور يستضاء به ويهدي صاحبه إلى الصواب، ولذلك سمى الله الصلاة بأنها نور. وقيل في معنى هذه الكلمة الصلاة نور، قيل إنه يكون أجرها نورا لصاحبها يوم القيامة، وهذا أيضا معنى سائغ ومقبول. وقيل في معنى لأنها سبب لإشراق أنوار المعارف وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها وإقباله إلى الله تعالى بظاهره وباطنه. وقد قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. وقيل في معناها إنها تكون نورا ظاهرا على وجهه يوم القيامة، يوم القيامة تكون نورا ظاهرا على وجهه، وأما في الدنيا فتكون أيضا على وجهه بهاء، يظهر البهاء في وجه الإنسان المصلي. وكل واحد منا في كثير من الحالات يكاد يرى وجه المصلي ينطق بأنه مصلي، ويكاد يرى وجه الذي لا يصلي ينطق بأنه لا يصلي. كثير منا بأحاسيس ما نستطيع وصفها، ليست أشياء ملموسة أو محسوسة أو نستطيع التعبير عنها، نرى إنسانا فنقول هذا الإنسان كأنه في حياته ما استقبل القبلة بوجهه. هذا كل واحد منا يحس، أو بعض الحالات يرى مثل هذه الرؤى، يكاد وجهه ينطق بأنه ما استقبل القبلة بوجهه. وفي بعض الوجوه يراها الإنسان ويكاد وجهه ينطق بأنه من الراكعين الساجدين. يكون للعبادة في وجه الإنسان المؤمن المصلي بهاء، يكون لها بهاء، ولكن ما يدرك هذا إلا الإنسان الذي يكون قلبه مطمئنا أيضا بذكر الله تعالى من العابدين الذاكرين الشاكرين، يريه الله سبحانه وتعالى مثل هذه الأمور. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، ما معنى البرهان؟ الصلاة نور، واضح معناه، المعاني التي ذكرناها كلها متقاربة وتؤدي إلى هدف واحد. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان؟ أيضا اختلف في معناها، فقيل في معناها إنه يفزع كما يفزع إلى البراهين إنسان حينما يستدل على أمر أو يدلي بأمر يطالب بالبرهان عليه، يفزع إلى البرهان حينما يريد إثبات ما قاله ونطق به، كما يفزع إلى البراهين في الحياة الدنيا كذلك يفزع إلى الصدقة في الآخرة ليبرهن على طاعته في الدنيا. كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله قيله أين صرفت مالك، ونحن نعلم أنه لن تزول قدما العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من جملتها عن يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فكأنه إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال، تبرهن على أنه إنما أنفق المال في حله فيقول تصدقت به، وتكون الصدقة برهانا له في جوابه على ما يسأل عنه. وقيل يجوز أن يوسم المتصدق بسيمة، أي علامة، يعلم بعلامة يعرف بها فتكون برهانا له على حاله ولا يسأل عن مصرف ماله. الصدقة برهان، كما أن الصلاة تكون نورا في بعض المعاني التي ذكرناها قبل قليل، تكون نورا في وجه صاحبها يوم القيامة، كذلك كما يكون النور علامة على الصلاة التي أداها في الدنيا أو نتيجة لها، كذلك يوسم المتصدق في الدنيا بوسم أو بعلامة يعرف من خلالها أنه إنما أنفق أمواله في حلها، والصدقة برهان. وقال آخرون معناه الصدقة حجة على إيمان فاعلها، فإذا وجدناه يتصدق كان برهانا على إيمانه، لأن المنافق لا يتصدق يمتنع منها لكونه لا يعتقدها، فمن تصدق استدل بصدقته على صدق إيمانه، والله أعلم، والمعاني كلها مقبولة متقاربة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء، فمعناه الصبر المحبوب في الشرع، وهو الصبر على طاعة الله تعالى والصبر عن معصيته،
الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، والصبر على النائبات والمكاره التي تنزل بالإنسان في الحياة الدنيا. ولا شك أن الصبر على الطاعة أمر عظيم، ليس بالأمر السهل، والصبر ضياء، ليس بالأمر السهل أن يصبر الإنسان على الطاعة. النفس الأمارة بالسوء والشيطان والشهوة والهوى كلها تدفع الإنسان وتبعده عن الطاعة، فإذا ما داوم الإنسان عليها واستمر على فعلها لا شك أن هذا من معاني الصبر، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. النفس تهش وتبش وتهفو وتحث صاحبها على فعل المعصية، حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، والنفس الإنسانية تحب المعصية وتألفها ما لم يهذبها الإمام. فالصبر عن المعصية أيضا له أجر عظيم عند الله تعالى، ولذلك وصف الصبر بأنه ضياء، والصبر ضياء أي أن الصبر محمود لا يزال صاحبه مستضيئا بهديه مستمرا على الصواب. قال إبراهيم الخواص الرجل الصالح رحمه الله تعالى: الصبر هو الثبات على الكتاب والسنة، كون الإنسان يثبت على الكتاب والسنة فهذا صبر عظيم. وقال ابن عطاء: الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، أي أن الإنسان إذا ابتلي وقف بأدب مع هذا البلاء يشكر الله سبحانه وتعالى عليه ويحمده. وقال الأستاذ أبو علي الدقاق رحمه الله تعالى: حقيقة الصبر ألا يعترض على المقدور، أي كل ما أصابه من الله تعالى فإنه يرضى به ويحمد الله عليه. فأما إظهار البلاء لا على وجه الشكوى، لو أن إنسانا نزل به ضر ومكروه وكان إذا اشتد به الألم يعني تأوه، أو قال إني أتألم من المكان الفلاني، أو عرض نفسه على الطبيب، هذا ما يتنافى مع الصبر، ما يتنافى مع الصبر، هذا شيء طبيعي غريزي بالإنسان ما لم يقله تضجرا من قضاء الله تعالى. فإذا قاله تضجرا من قضاء الله تعالى فهذا لا شك ليس بصابر والعياذ بالله، وقد يؤدي بصاحبه إلى الكفر. وأما إذا كان صابرا على القضاء راضيا به يحمد الله تعالى عليه، ولكنه يظهر لمن يعوده أو للطبيب إذا أراد علاجه يقول: أنا أتألم من المكان الفلاني، أو إذا اشتد عليه الألم تأوه، لا مانع من هذا، وهذا لا يتنافى مع الصبر. قال الله تعالى في أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد. قال أثنى الله عليه بأنه نعم العبد مع أنه قال: إني مسني الضر، قال هذا، ولكن ما جعل الله هذه الكلمة متنافية مع الصبر، لأن أيوب عليه السلام كان يتحدث بالواقع. فإذا قال إنسان: إني مسني الألم وإني أتألم من المكان الفلاني أو تأوه لشدة الألم، هذا لا يتنافى مع الصبر نهائيا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، فمعناه ظاهر، أي أن الإنسان حينما يتلو كتاب الله تعالى ويحفظ آياته فإما أن يعمل بمقتضاها وإما أن يخالف مقتضاها، فإذا عمل بمقتضاها عمل بما علم وأطاع الله تعالى بما قرأ، فهذا يكون القرآن حجة له يوم القيامة يدافع عنه ويذب عنه ويكون برهانا له ونورا وضياء. وأما إذا قرأ ولم يعمل فهذا يكون القرآن حجة عليه، يكون القرآن حجة عليه. فالقرآن إما حجة لك وإما حجة عليه، فلينظر الإنسان أين يضع نفسه من القرآن الكريم، وهذا سهل ميسور بأن يعرف نفسه ماذا عمل، هل عمل بما يعلم أم لم يعمل. علمت ما حرم المولى وحلله فاعمل بعلمك، إن العلم بالعمل، وعالم بعلمه لم يعملان معذب من قبل عباد الوثن، وأول ما تستعر النار بثلاثة، وعد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم الذي لم ينفعه الله تعالى بعلمه، والقرآن القارئ
ربتان للقرآن والقرآن يلعن أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فإذا القرآن أمره خطير. نحن ما نقول للإنسان لا تقرأ القرآن، ولكن نقول اقرأ القرآن واعمل بما قرأت حتى يكون القرآن حجة لك، وإلا فالأمر خطير ويكون حجة عليك يوم القيامة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، فمعناه كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب يوم القيامة، ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهما فيوبقها أي يهلكها ويجعلها من في عداد أهل النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يلهمنا رشدنا ويعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يجعلنا من الذين يكثرون قراءة القرآن الكريم ويحفظونه ويعملون به حتى يكون القرآن حجة لنا يوم القيامة لا حجة علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.